مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الذي أريد أن أكلمكم عنه فهو موضوع بمناسبة الأربعين المقدسة. الأربعين المقدسة كانت فترة اختبار، وكان الشيطان يجرب فيها السيد المسيح لكي يرى أي طبيعة هو، هل يستسلم له أم يقاوم، وطبعا قاومه وانتصر عليه. في الأربعين المقدسة نذكر الاختبار، ونذكر أن حياتنا كلها عبارة عن فترة اختبار. حياتنا كلها عبارة عن فترة اختبار، نختبر فيها بأنواع وطرق شتى. تختبر فيها نقاوتنا، وتختبر فيها صلابتنا، ويختبر فيها صمودنا، وتختبر فيها محبتنا لله. وبقدر ما ننجح في هذا الاختبار، بقدر ما نقلل في السماء ونأخذ جزاءنا في العالم الآخر. هي فترة اختبار لا أكثر ولا أقل. فترة الاختبار هذه اجتازها الكل. الملائكة أنفسهم اجتازوا فترة اختبار. الذين نجحوا من الملائكة في فترة الاختبار تكللوا بحياة البر الدائم وحياة النقاوة الدائمة، أو أخذوا إكليل البر كما قال بولس الرسول عن نفسه إنه سيأخذ هذا الإكليل في ذلك اليوم. والذين سقطوا من الملائكة في فترة الاختبار صاروا شياطين، أطلق عليهم الأرواح الشريرة أو الأرواح النجسة، وصاروا في عدم الفساد إلى يومنا هذا وإلى أبد الأبدين. فترة الاختبار هذه تعرض لها الكل، تعرض لها جميع القديسين حتى السيد المسيح نفسه، وتعرض لها الرسل والأنبياء. لعل البعض يسأل عن الوصية التي أعطيت لآدم وحواء، ما معنى أنهم يأكلوا من شجرة أو لا يأكلوا؟ المسألة ليست مسألة شجرة من الأشجار، بقدر ما هي مجرد اختبار لاختبار طاعة هؤلاء الناس ومحبة هذا المخلوق البشري، مدى طاعة الإنسان أو عصيان. اختبار، والإنسان يختبر بالقليل أو بالكثير، المهم أنه يختبر نعرف عنصره إيه وبس. فآدم اختبر وسقط، وحواء اختبرت وسقط. كانت الوصية تقيلة، الوصية خفيفة، كانت مسألة خطيرة، مسألة غير خطيرة، مش ده المهم. المهم انه يوجد اختبار، وربنا بيختبر الانسان يشوفه بيطيعه ولا لا. زي ما قال معاتبا في بعض الاوقات، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. ربنا بيوزن يشوف الانسان، بيجد ساعات الانسان في الموازين الى فوق. ربنا بيضع لنا هذا العمر بكل ما فيه كفترة اختبار نجتازها لكي نبرهن فيها على محبتنا لله. وفي أنواع كثيرة للاختبار، زي ما قال ربنا إن النار بتختبر كل شيء. النار بتختبر كل شيء، تحط فيها مواد كثيرة فتظهر ذهب، فضة، نحاس، بيحتملوا خشب، قش، تبن، بيحترق. ففي نار بتختبر الإنسان فيبان هل هو ذهب، هل هو نحاس، هل بيحتمل النار، هل النار تنقيه، أم هل هو خشب بيحترق، أم تبن بيكون سريع الاحتراق وينتهي إلى لا شيء، إلى رمار. فترة الاختبار دي لا يهم عند الله تطول أم تقصر. في ناس بيقضوا في الحياة فترة بسيطة ويكفي لاختبارهم، وفي ناس بتطول أيامهم على الأرض. وساعات بنتضايق أن بعض القديسين بيموتوا في سن صغيرة، لكنهم اختبروا ونجحوا وتكللوا وكفاية. ربنا قال كفاية، كفاية عليكم كده، مش عايز اختبركم أكثر. تمام. زي إنسان دخل في امتحان شفوي والأستاذ سأله سؤال واحد،
فأجاب إجابة ممتازة. قال له مش عايز أسألك سؤال تاني وثالث ورابع، كفاية عليا كده. اتفضل نجحت وخدت ممتاز وقام مبسوط واختبر وخلاص. لذلك لا يهم طول فترة الاختبار أو قصرها أو أنواع الحروف أو اختلافها، إنما يكفي إنها فترة اختبار بيكتبها الإنسان، وكلنا نقدم لهذا الاختبار لكي يرى الله معادننا كيف هو. وبفترة الاختبار هذه يستد كل فم كما قال الكتاب في اليوم الأخير. يعني لو إن ربنا قال لإنسان أنا عارفك وعارف طبيعتك إنك وحش وروح جهنم، يقول له يا رب عارفني زي ما أنا حصل مني حاجة، ربنا بيقول له اتفضل عيش وجرب الدنيا كلها، وبعدين بيختبر وبعدين بيصبر وبيضيع، وبعدين بعد كده ما يقدرش يتكلم، يتكلم يقول ايه اختبرتك يا حبيبي وشفت الصلاه مش تمام. فبالاختبار هذا بيستد كل فم، وبيسمو الرب وحده في ذلك اليوم، وبيظهر العدل الالهي ان كل انسان بتجيله مبدا تكافؤ الفرص، ان بياخذ فرصته لكي يختبر وتظهر طبيعته هل هي نقيه ام طبيعه ضائعه. ربنا بيختبر الناس على مستويات وبانواع مختلفه. يعني طبعا الانسان اللي مستواه ضعيف لا يختبره الله بمستوى صعب ولا جديد، على راي ربنا لما بيقول في الكتاب المقدس ان جريت مع المشاه فأتعبوه، إن جريت مع المشاه فأتعبوه فكيف تباري ركاب الخيل. يعني إذا كان الناس اللي ماشيين قعدت تجري وما لحقتهمش، وهم بيمشوا وانت بتجري ما لحقتهمش، أمال تعمل إيه مع ركاب الخيل؟ لو ناس راكبين خيل تعمل معهم إيه؟ إذا كان اللي ماشيين ما لحقتهمش بالجري، أمال اللي راكبين تعمل معهم إيه؟ فطبعا الذي تعب في اختبار المشاه لا يختبره الله في اختبار ركاب الخيل. يعني الصغيرين ربنا لا يجربهم تجارب الناس الكبار الكاملين الناضجين، قل لهم لسه بدري عليكم. يعني جايز واحد يقرا في سير القديسين يلاقي قديس بيظهر وسطان ويجربه، يقول هل انا اجرب بهذه الطريقه يظهر وسطان؟ نقول له لا يا حبيبي، دي انت مش قد الحاجات دي، لسه مستواك بسيط، ربنا يجربك بحاجات تانية صغيره. يعني القديسين لم يصلوا الى هذا المستوى بتاع ظهور الشياطين غير بعد ما نجحوا في تجارب متعدده في مستويات. زي ما نقول مش معقول واحد يتقدم لامتحان دكتوراه غير لما ياخد البكالوريوس اولا او ياخد الليسانس، ومش معقول واحد يقدم لامتحان الليسانس غير لما ياخد الثانويه العامه في الاول. يعني كلها درجات ومستويات يختبر فيها الانسان، فاذا اجتاز اختبار جايز يخش الاكبر منه. ربنا بيختبر الناس انواع وطرق شتى. من ضمن انواع الاختبارات التجارب، التجارب والامراض والموت، انواع بيختبر بها ربنا الناس. في انسان بيثبت في التجربه وانسان لا يثبت، في انسان بيقابل التجربه بتذمر بضيق بتضجر بيسقط بيشك في الله بيشك في محبته ولا يحتمل التجربه ويضيع. انسان اخر يقابل التجربه بصبر واحتمال وهو تعبان لكن لا يخطئ. انسان ثالث يقابل التجربه برضا، انسان رابع يقابل التجربه بفرح. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. انسان اخر من كثره نجاحه في التجارب يشتهي التجارب. فالناس مستويات. شوفوا واحد زي ايوب الصديق، ربنا جربه بتجربة المال والبنين فصبر في التجربة وقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا في كل حين ونجح في التجربة. إبراهيم أب الآباء ربنا جربه في ابنه وقال له خذ ابنك وحيدة الذي تحب إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ الحطب وأخذ السكين وأخذ ابن معه، لم يتذمر لم يتضجر لم يشكو لم يجادل الله لم يعاتبه لم يناقشه، قبل كل شيء بهدوء بطاعة. الأوامر الصعبة نوع من الاختبار، يعني جاي في الأبوة الروحية تكون نفس الأمر من هذا النوع. في نوع من الناس بيختبروا في الأبوة الروحية من جهة طاعتهم أنهم لا يطيعون إلا إذا اقتنعوا، ولذلك يكثرون الجدال والمناقشة، والأب الروحي يقول له اعمل كذا يقول له عشانيه ويمكن دي تكون كذا ويقعد يناقش. وفي ابن روحي يأخذ كلمة الأب الروحي كأنها من فم الله، اعمل كذا حاضر، ما فيش غير كلمة حاضر. فيختبر في الطاعة ويوجد إنسانا لا عيب فيه ولا نقص، له إيمان بأب اعترافه، له ثقة، له طاعة، له اتباع. زي ما قلت مرة لبعض الناس إن لما الواحد يطاوع أب الاعتراف في الشيء إلا على مزاجه، يعني لما يكون الأمر اللي قاله أب الاعتراف على مزاجه هو يطاوع، يبقى في الحقيقة بيطاوع مزاجه بشكلية أب الاعتراف من بره. لكن لما يطاوع أب الاعتراف في الشيء الذي ليس على مزاجه تظهر الطاعة الحقيقية، إن هو بينفذ مشيئة غيره وبيتنازل عن مشيئته الشخصية، فيبقى ده نوع من الطاعة اللي فيها تنازل وفيها إنكار ذات. ربنا عندما يوزع التجارب على الناس في الاختبار بيوزعها على قدر احتمالهم، لأن الله لا يجرب الناس فوق ما يطيقون. ولذلك الأخ اللي سأل سؤال التجربة وقال الكتاب بيقول كل الأشياء تعمل معا للخير وأنا مش لاقي فيها خير، على الأقل أيها الأخ هذه التجربة لاختبار مدى رضاك ومدى قبولك لما يفعله الله أو تذمرك عليه. إذا أنت قبلت التجربة برضا تمر عليك هادئة، وإذا قبلت التجربة بتذمر وتعب تمر عليك ثقيلة. حاجات كتير الواحد ربنا بيختبر فيها تذمره ورضاه. حكاية التذمر والرضا بالنسبة لربنا مسألة مهمة للغاية. الناس في الحياة الدنيا يريدون أن تسير الأمور حسب هواهم. أكبر مشكلة بتقابل الإنسان أن يريد أن تسير الأمور حسب هواه، فإذا لم تأتي الأمور حسب هواه يتضجر ويتذمر. إذا وقف الأب أو الأم ضد هواه يهاجم الأب والأم. إذا وقف الكهنة والأب الروحي ضد هواه يحارب الكهنة والأب الروحي وينتقدهم ويتذمر عليهم. إذا وقف الله ضد هواه يحارب الله نفسه. زي الناس الوجوديين أو الماركسيين الذين يجدون أن الله ليس حسب هواهم فيرفضون الله لأنه ليس حسب هواهم، وده جزء من أسباب الإلحاد المعاصر، إنه إلحاد لا يبنى على أسباب فلسفية بقدر ما يبنى على أغراض شخصية. الناس ينكرون الله لأن الله لا يجاملهم لا يسير حسب هواه. كل واحد عايز اللي في مخه هو اللي يمشي. إذا وقف واحد ضد اللي في مخه أو ضد رغباته اللي في قلبه يثور ويضج ويزعل ويقاسم ويتناقش ويخرب الدنيا حتى مع ربنا. شوفوا حتى مع ربنا أصعب تجربة بتمر على الإنسان هي أن يجرب في هواه الشخصي، أن يجرب في هواه الشخصي، هل ينفذ هواه أم يخضع لهوى غيره، هل ينفذ مشيئته أم يخضع لمشيئة الأب الروحي، هل ينفذ مشيئته أم يخضع لمشيئة الله، هل ينفذ مشيئته أم ينفذ ما يمليه ضميره عليه أو عقله عليه، الهوى الخاص نوع من الاختبار الضخم الذي يحارب الناس، الهوى الخاص نوع من الحرب الضخم الاختبار الصعب. من أجل هذا قال السيد المسيح له المجد: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته، ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. أول شيء في إنكار الذات أن تنكر هواك الخاص، تنكر هواك الخاص، تنكر مشيئتك الخصوصية، تنكر رغباتك الخاصة، وتقبل رغبة الله ومشيئة الله وهوى الله، لو صح هذا التعبير يعني. ربنا بيختبر الإنسان. شوف يا حبيبي، أنا هقول لك حاجة، هأمرك أمر، الأمر ده لا يجي على مزاجك لما يجيش، وأشوفك تعمل إيه. إن جه على مزاجك ونفذته، نفذته عشان جه على مزاجك، لكن إذا ما جاش على مزاجك ونفذته، هنا تبان المحبة وتبان الطاعة ويبان الاتباع ويبان إنكار الذات. ساعات الآباء الرهبان لما يحبوا يختبروا ابن في الطاعة يقفون أحيانا ضد رغباته، يعني لا ينفذون كل ما يطلبه، وجايز بيطلب حاجة كويسة ويقولوا له بلاش عشان يشوفوه يوافق ولا لا، يرضى ولا لا، يتذمر ولا لا، يثور ولا لا، يقول أسيب الدير وامشي ولا لا، عايزين نشوف ايه اللي هيعمله. اختبار. يا ليتنا نختبر أنفسنا إن لم يختبرنا الله، يا ليتنا نختبر أنفسنا إن لم يختبرنا الله. هل نحن نسلك حسب هوائنا أم نحن نحارب أهويتنا؟ هل نحن نسلك حسب هوانا أم نحن نحارب أهويتنا ونقاوم رغباتنا؟ وهذا تدريب مناسب للصوم في أيامنا هذه. ما معنى التربية أيها الأخوة؟ ما معنى؟ ما معنى أن الأب يربي أولاده أو المدرس يربي تلاميذه أو الله يربي شعبه ويربي المؤمنين؟ يربيهم يعني يمسك الأهوية بتاعتهم ويهذبها، يوافق على بعضها ويرفض بعضها، يغير الطريق أحيانا إذا كان الطريق خاطئ، يقف ضد الفكرة أحيانا إذا كانت الفكرة خاطئة، يقف ضد الرغبة أحيانا إذا كانت الرغبة خاطئة. دي اسمها التربية. لكن لو تركنا كل واحد حسب هواه لنتج عندنا جيل من المدللين الفاشلين، مدللين فاشلين سالكين حسب هواه. فربنا بيختبر الناس بهواهم الخاص، يختبرهم ايضا بهذه الحرية التي اعطاها لهم، هذه الحرية التي لم يختبر بها النجوم ولا الكواكب ولا الطبيعة عموما. ربنا وضع للنجوم والكواكب نظام في الفلك بتمشي عليه بالحرف الواحد، ما تغيره، لا تملك حرية لكي تغيره، لا تملك حرية لكي تغيره، وهي سائرة. ربنا لم يحب هذا الطريق للإنسان أن يسيره بالقوانين الطبيعية، أراده أن يسير بحريته ويختبر هواه، يختبر هواه يميل للخير ولا للشر. ثم إذا مال هواه للخير وأراد أن يصححه يقبل التصحيح أم يرفض؟ إذا أراد أن يؤدبه يقبل التأديب أم يرفض؟
اختبار ربنا بيختبر الناس يشوف هواهم ماشي ازاي.
ان لم يختبر الله هوانا فلنختبر اهويتنا. العجيب في الهوى الخاص ان كل انسان هواه جميل في عينيه، كل انسان جايز يحب مشيئته الخاصه ويثق بمشيئته ويثق بعقله ويثق برغباته، وكما قال الكتاب هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. أهي بتبدو للإنسان مستقيم، هو شايف إن ده صح، شايف إن ده صح وعاقبتها طرق الموت. لأجل هذا أوجد الله المرشدين الروحيين، وأوجد الله الآباء، وأوجد الرعاة، وأوجد المربين لكي يراقبوا أهوية الإنسان ورغباته وإنفعالاته ويقودوه في طريق الخير. مسكين الإنسان الذي يسلك حسب هواه ويسلك حسب مشيئته ويرفض أن يطيع مشيئة غيره. وأكثر مسكنة وبؤسا الإنسان الذي يقاوم من يرشده ويتضجر على من يهديه إلى الخير. وكما يقول الكتاب الذين بلا مرشد يسقطون مثل أوراق الشجر. الإنسان الروحي يجعل مشيئته هي مشيئة الله، يقول له لتكن مشيئتي هي مشيئتك، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، مشيئتك هي مشيئتي ومشيئتي هي مشيئتك، أود أن أشاء ما تشاءه أنت يا رب، وأود أن أحب ما تحبه أنت يا رب، وأود أن أعمل ما تريدني أنت أن أعمله لا ما أريد أنا أن أعمله. يستشير الله في كل لحظة ماذا أفعل، ماذا أفعل. الله بيعطيك حرية أيها الأخ ويختبر سلوكك بالحرية. هل تتخذ الحرية سلاحا ضد الله الذي أعطاك إياها، أم تسير بالحرية بطريق يتفق مع مشيئة الله ولو ضغط على رغباتك ومشيئاتك وأهويتك؟ فالله يختبر الإنسان بالتجارب ويختبر الإنسان بالحرية وبالمشيئة والهوى، والله يختبر الإنسان بالخطايا التي تعرض عليه، هل يقبلها أم لا يقبلها، هل يحبها أم يرفضها، وإن سقط هل يستمر أم يعدل طريقه ويتوب. الخطايا لا يضعها الله في طريق الإنسان لأن الله لا يرفض. اختبار، كثير من الناس نجحوا في اختبار التجارب ولم ينجحوا في اختبار الخطية. قيل عن الخطية انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء. اختبار، ربنا بيختبر الناس هل يحبونه أم يحبون الخطية. وفي الاختبار ده أحب أقول حاجة مهمة، جايز ينجح إنسان في حرب خطايا معينة، وليس معنى هذا أنه إنسان ناجح، لأنه ربما توجد خطية معينة بالذات هي التي يسقط فيها وتكون هي موضع اختباره. عارفين يعني إيه؟ يعني جايز إنسان ينجح في خطية لا تسرق، وينجح في خطية لا تذكر اسم الله باطلا، وينجح في حكاية لا تقتل، وينجح في حاجات كتير، ويجي يسقط مثلا في خطية لا تزني، هي دي التجربة بتاعته. يقول لا ده أنا بالنسبة لربنا زي واحد عنده 10 أسئلة جاوب 9 وسقط في واحد، ده الواحد ده هو اللي يضيعه، ده هو ده الاختبار بتاعه.
ربنا ما بياخدهاش بالعدد ولا بالكمية، بياخد بالنوع.
كل إنسان ليه نقطة ضعف، هذه النقطة هي موضع اختباره. جايز إنسان مثلا يكون كريم جدا وعفيف جدا وصادق جدا وطاهر جدا وطيب جدا، وربما محارب بخطية واحدة مثلا، هي خطية حب المديح. يقول له يا رب أنا انتصرت على خطايا هذا عددها، يقول له أنا بختبرك بدي بالذات، هي دي اللي قصادها، هي دي اللي قصادها. إن انتصرت في الكل وسقطت في هذه يبقى لسه صاد. أريدك أن تحارب الشيطان في الميدان الذي أسقطك فيه، أريدك أن تحارب الشيطان وأن تنتصر عليه في المكان الذي أسقطك فيه وليس في غيره. هو ده، هي دي الحرب بتاعه. كل واحد ليه حرب مخصوصة مع وجود حروب عامة. الحروب حرب مخصوصة زي إنسان ليه مرض معين، والحروب العامة زي الأوباء، يعني يجي وباء يقش الكل في العالم. يمكن شيطان الغضب زي وباء نادر، إنسان ما بيغضبش. شيطان الزنا زي وباء في أيامنا الوحشة المستبيحة دي، في أوبئة وفي خطايا خاصة كده. كل واحد الشيطان يختبره كده، يجس نبضه كده، زي دكتور يكشف على واحد ويقعد ينقر له كده، يقول له بيوجعك هنا بيوجعك هنا، لغاية لما يشوف الحتة اللي بتوجعه يروح دايس عليها يقول له أيوه أهو هنا أهو. الشيطان ساعات يعمل كده، يقول له هنا في الحتة دي، يقول له طيب أنا مش هسيب الحتة دي. اختبار الإنسان الحقيقي مدى اختباره من جهة الطهارة والنقاوة هو اختباره في نقطة الضعف هذه بالذات، في نقطة السقوط هذه بالذات. إذا كانت لك ألوف وربوات من الفضائل ولك نقطة ضعف معينة، جايز تضيع نتيجة هذه النقطة المعينة. فاكر مرة من المرات كتبت في مقالة من المقالات إن إذا كان عندك كوباية مليانة مية وحطيت فيها نقطة حبر واحدة، ممكن النقطة دي تعكر الكوباية كلها. مش ضروري تدلق فيها دوايا، لكن كفاية نقطة تعكر وكده. جسم مثلا تديله ميكروب واحد كفاية يوقعه، مش ضروري تجيب له جميع الميكروبات اللي موجودة في كتب الصحة والأمراض، كفاية ميكروب يضيعه. فده اختبار. هذه الخطايا عبارة عن ايه؟ عن اختبار. في اختبار اخر يختبر به الانسان هو ان يختبر بالنعم، بالنعم والعطايا. كثير من الناس بيقعوا في هذا الاختبار للأسف الشديد، ان اذا انعم الله عليهم بيتخذوا نعمة الله لكي يحاربوا بها الله. أكثر الذين يحاربون الله هم المنعم عليهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا يدي إنسان موهبة ذكاء مثلا، فيستغل هذا الذكاء ضد الله، ويبتكر أنواعا وأفكارا جديدة من الخطايا لم تخطر على باله. كثير من المجرمين لهم ذكاء عجيب، وكثير من المختالين لهم ذكاء عجيب، وكثير من الملحدين ومن الهرافقة والمبتدعين لهم ذكاء عجيب. ربنا ادهم نعمة ذكاء فاستغلوها في الشر. وكثير من العلماء الذين أعطاهم الرب موهبة الذكاء استغلوا علمهم في التدمير وفي الخراب وفي ضياع الإنسانية. اختبار. ربنا قال اختبر الانسان، اختبره بنعمة من نعم، اديله ذكاء اشوف الذكاء يعمل فيه ايه. انسان تاني مثلا ربنا اداله موهبة اللي هي الخيال الواسع والتأمل، سعة الافق في الخيال. ممكن هذا الانسان لو صار في التأمل يبقى عجيب، او لو سبح خياله في افكار صالحة تبقى حاجة عجيبة. ولو ان هذا الانسان استغل خياله في الخطايا يضيع روحه. انسان ربنا يديله موهبة الشعر يقعد يخط في الغزل وفي الهجاء وفي الحاجات دي يضيع نفسه. او انسان ربنا يديله موهبة الفن الرسم مثلا او النحت يقعد يرسم صور تضيع روحه وتضيع الناس وتكون سبب عثرة وخطية يبقى بيضيع نفسه. يا ناس ربنا بيديهم مواهب في الفن، الصوت الجميل موهبة من الله ربنا بيديها الانسان يستغلها استغلال رديء في اغاني العالم وفي الحاجات دي بيضيع روحه ويضيع الناس. يا ناس ربنا اعطاهم مواهب فاختبروا واذا بهم يستغلون هذه المواهب ضد الله. النعم نعم الله يا ما بتستغل. يا ما الجمال الجمال نعمة من النعم اللي ربنا ادها للناس. وما اكثر الناس الذين يستغلون نعمة الجمال ضد الله. اهي نعمة ربنا اختبر بها الانسان، تقدر تحتملها ولا ما تقدرش؟ في انسان يقول يا رب مش قادر احتمل نعمة الجمال دي. قل له بلاش، نخلقك كده نص نص، نلخبط فيك عضو من الاعضاء ملامح من الملامح بس عشان تعرف تعيش. لا خلوه نخليك كده على اجمل صورة ممكن ما تحتملش، جايز ما تحتملش وتتعب الناس معاك. النعم والمواهب نوع من انواع الاختبار الذي يقدمه الله للناس، يا ترى هينجحوا فيه ولا مش هينجحوا. في ناس ربنا بيختبرهم بالشيطان، يختبرهم بناس اخرين، يختبرهم بانواع اختبار شتى. المهم ان الانسان ينجح في اختباره، ينجح في الاختبار اللي ربنا يقدمه ليه، حتى ان ربنا اذا رآه سلك حسنا في هذه الحياة الدنيا يستأمنه على الحياة الاخرى. اذا وجده قد سلك حسنا في اختبار هذا العمر القصير يستأمنه على العمر الذي لا ينتهي. ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.